بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتراويح سنة مؤكدة، سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة، أي يستريحون 20 ركعة، لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم نعمه، وأن يهدينا للحق والصواب، وأن يجعلنا من المتبعين للسنة والكتاب، وأن يجنبنا الضلالة والخلل والزلل، وأن يعصمنا ما بقينا، وأن يحفظنا في العلم، وأن يحفظ بنا العلم، وأن يجعلنا من أهله القائمين عليه، الناشرين له، المخلصين في ذلك، الطالبين وجه الله جل وعلا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. كنا في الدرس الماضي تكلمنا على ما يتعلق بآخر ما ذكرناه بالقنوت في الوتر، ثم عرض المؤلف رحمه الله تعالى لقنوت النوازل، ثم أردف ذلك بالكلام أو بين ذلك الكلام على القنوت في صلاة الفجر. وقبل أن نأتي على مسائل اليوم، أحب أن ننبه إلى أنه ما جاء عن السلف وعن ابن عباس لما قال إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، أو ما جاء أيضا في الأثر الآخر أي بني محدث، فإنما يقصدون بذلك أن هذا ليس هو الذي جاءت به السنة، وأن الذي جاءت به السنة إنما هو القنوت الذي هو طول القيام أو قنوت النوازل خاصة، وليس هذا منها. لكن فيما يتعلق بمن عمل بذلك العمل، فإنه لا يأتي عليه أن هذا من الضلالات أو المحدثات، ولأجل ذلك إنما غاية ما ذكر الحنابلة رحمه الله أنهم قالوا ويكره قنوته في الوتر. لماذا؟ لأن ما أخذ قول الشافعية أو من قال به، فإنما هو مأخذ مبني على استنباط ودليل، يعني ليس هو من المحدثات، وإنما هو بابه باب الاجتهادات. فالذي جاء عن ابن عباس وجاء عن بعض السلف في القول، يعني أن هذا نفي أن يكون هذا داخلا في معنى الحديث، وإن لم يقصدوا البدعة من حيث ما يترتب عليها من معنى الإحداث في الدين، أو الحكم بفاعل ذلك بأنه مبتدع أو نحو ذلك، أو ما يترتب عليه. ولذلك الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا من أن من صلى مع من يرى القنوت فإنه يرفع يديه ويدعو، وليس هذا بمسلكهم في مسائل البدع والمحدثات والموافقة فيها. واضح يا أخوان؟ فيتنبه لذلك. ثم هنا نبدأ عند ما توقفنا عنده، وهو قول الماتني والتراويح. فقال: والتراويح سنة مؤكدة. التراويح هي الصلاة التي تصلى مع الإمام في رمضان بعد العشاء من قيام الليل، سميت تراويح من جهة ما ذكر المؤلف رحمه الله أنهم كانوا يستريحون بعد أن يصلوا 4 ركعات، أو بعد كل تسليمتين، كما أيضا كان ذلك من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فعرفت التراويح بهذا الاسم خاصة، يعني في رمضان أو شهرت به، وإلا هي من قيام الليل، وإلا فهي من قيام الليل. وقبل أن نأتي إلى تفاصيل الكلام عليها، فيحسن أن ينبه على ما الفرق بينها وبين عموم قيام الليل. أول شيء أن يقال أن هذه في رمضان خاصة، واضح؟ وأما قيام الليل ففي العام كله، زين؟ وأن التراويح إنما تكون بعد العشاء، وقيام الليل مبتدأ وقته بعد غروب الشمس أو من دخول الليل، أول الليل إلى طلوع الفجر. والثالث أن التراويح الأفضل فيها أن تكون جماعة، والأصل في قيام الليل أن يكون فرادا، وإن صلي جماعة فلا بأس على ما سيأتي، واضح؟ والرابع أنها تكون في أول الليل، والأصل في قيام الليل أن يكون في آخره، وسيأتي تفصيل ما يتعلق امتدادها إلى آخر الليل ونحوه، لكن من جهة الأصل هي في أول الليل، وهذا هو الذي جاء عن الصحابة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخامس أنها تصلى ركعتين ركعتين، بخلاف قيام الليل فإن له أكثر من صفة على ما مر بنا، واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والتراويح سنة مؤكدة. أما كونها سنة مؤكدة سنة هذا ظاهر من عمومات الأدلة الدالة على ما جاء في قيام الليل، وكونها مؤكدة في رمضان فللأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولعظيم الفضل في هذا الشهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في بعض أيامها أليس أو في بعض لياليها أليس كذلك، ولأن الصحابة حافظوا عليها فلذلك كانت سنة مؤكدة، فلا يختلف أهل العلم في أهميتها والتأكيد عليها وعدم التهاون في تركها، إلى أن قال بعد ذلك: عشرون ركعة. هذا يعني أن التراويح الأفضل أن تكون 20 ركعة. من أين جاء ذلك؟ جاء هذا أنه استقر العمل على ذلك فيما حمل عمر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فإنه جمع الناس على أبي فكانوا يصلون 20 ركعة وكما جاء ذلك في حديث السائب بن يزيد أو في أثر السائب بن يزيد وغيره، واضح؟ وهذا من عمر رضي الله تعالى عنه ومن أو وكل إليهم هذه المهمة، هو اختيار باعتبار أن الأصل في قيام الليل أنه إيش؟ صلاة الليل مثنى مثنى، واضح؟ فمن أين اختار ذلك عمر؟ كما ذكرنا سابقا من أن قبل أن نأتي إلى أو نكمل هذا، يجب أن ننبه على مسألة، وهو أنه لا يختلف أهل العلم أن صلاة الليل لا حد لها فمن شاء صلى بثلاث، ومن شاء صلى ب39، ومن شاء صلى ب75، ومن شاء صلى بأكثر من ذلك أو أقل، واضح؟ وهذا إجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الفجر صلى ركعة أو ترت له ما قد صلى، وصلاة الليل مثنى مثنى. وأيضا لما جاء الخبر بأوقات النهي دل على أنما أن ما عداها التنفل فيه مأذون فيه مفتوح، لا حد له ولا حصر، واضح؟ وأيضا من جهة ما جاء عن الصحابة كما في هذه الآثار وجاء عن السلف لا يختلفون في ذلك. لما نقول هذا الكلام؟ لأنه شهر في الأزمنة المتأخرة عند بعض أهل العلم أنهم قال أنه لا يزاد على 11 ركعة، وأن هذا يعني حرام لا يجوز إلى غير ذلك، وهذا خلاف الإجماع، وهذا خلاف الإجماع. نعم، لكن نأتي إلى ما هو الأفضل، ما الأفضل في هذا؟ لا شك أن أفضل ما فعله المسلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في ما يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، واضح؟ فالزيادة على 11 ركعة هذا إيش؟ خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما نقول خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأفضل والأكمل أن يصليها من أراد أتم الصلاة في الليل سواء في رمضان أو في غيره فلتكن مثل النبي صلى الله عليه وسلم عددا وكيفا، مثل ما قلنا أن لها أن لصلاة الليل سنة في الكيف والطول وسنة في العدد، فمن أتى بها على هذا الحال عددا وكيفا فهذا هو التمام والكمال. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كانت هذه الليالي ليال فاضلة والناس قد يعجزون أو يضعفون عن أن يطيلوا القيام بإحدى عشرة ركعة، فإنهم اختاروا أن تكون 20. لماذا؟ لأن تفويت العدد مع تحصيل الكيف في ذلك هو أتم وأكمل، لأن حقيقة صلاة الليل هي الطول، طول القنوت، طول القيام، طول الركوع، طول السجود، فلما كان ذلك هو الأجمع والأنفع للناس لما رأوا من ضعفهم أن يفعلوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما وكيفا اختاروا ما هو أقرب إلى ذلك، وهو ما يشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفها وإن لم يكن مماثلا لعددها، لأنه مما أذن في ذلك أن يزاد فيه وينقص، واضح؟ واضح؟ فلئلا يأتي واحد ويشغب في هذا الموضع، لئلا يأتي أحد فيشغب في هذا الموضع. فلأجل ذلك أيضا كما جاء عن بعض الصحابة أو عن السلف 20، جاء أيضا أنهم يصلون 40 أو 36 ويوترون بثلاث. نعم، هذه جاءت وجاء أكثر من صفة، واضح؟ فإن أهل مكة لما كانوا يصلون 4 كانوا يقفون فيطوفون، وجبل أهل العبادة والصلاح والعلم على الاجتهاد، فما كان من أهل المدينة إلا أنهم لما لم يكن بأيديهم أن يطوفوا كما يطوف أهل مكة ويريد أن ينافس ويسابق، استعاضوا عن الطواف بزيادة الصلاة، بزيادة الصلاة، فالأمر في هذا مما أذن فيه. فاختار أو فاستقر عمل الصحابة وما جمع عمر عليه أصحابه، وكما اختار لهم أبيا أن يصلي بهم وتميما، وجاء ذلك أيضا في حديث السائب وغيره أو في أثر السائب وغيره، استقر على أنهم كانوا يصلون 20 ركعة ثم الشفع والوتر فتكون 23، واضح؟ ولابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما لطيفا في جمع مثل هذا المعنى أو هذا الكلام أو هذا الكلام. فإذن هي 20 ركعة، هذا هو الذي استقر عليه فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الشارح هنا ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، لكن هذا فيه ضعف ظاهر ومعلول، بل هو معارض بما استقرت به السنة في الصحيحين وغيرها من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. نعم. فعلى كل حال يتبين في هذا ما مسلك الصحابة في اختيار 20 ركعة. قال تفعل، نعم،
قال رحمه الله: تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء، والأفضل وسنتها في رمضان لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح. وروى أحمد وصححه الترمذي: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
نعم. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى تفصيل الكلام في صفة صلاة التراويح، فقال تفعل ركعتين ركعتين، وهذا كما ذكرنا لكم، وهذا هو الأصل أيضا في قيام الليل، وهو الذي عليه عمل الصحابة، وهو الذي كان يفعله أبي ومن أم معه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في صلاة التراويح، فكانت تفعل على هذه الهيئة. فاختير من هيئات قيام الليل أن تصلى ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. ثم قال: في جماعة، يعني أن هذا هو الأصل في صلاة التراويح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في ليلة 23، ثم صلى بهم في ليلة 24، ثم احتجب عنهم، ثم خرج عليهم مرة أخرى فصلى بهم كذلك، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. فدل ذلك على أن الأصل أو أن الأفضل في أن تصلى جماعة. وما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم ذلك أو أن يفعل ذلك بقية الشهر إلا خشية أن تفرض على الناس فلا يستطيعوها أو فيعجزوا عنها. واضح؟ فكان هذا هو الأفضل. ثم أيضا ما كان من فعل عمر رضي الله عنه أن جمع الناس لما رآهم يصلون زرافات ووحدانا، كل 2-3 يصلون في المسجد، فجمعهم على إمام واحد، فكان ذلك أتم وأكمل في اجتماع الناس، وفي أن يقدم لهم من يكون أقرأ ومن يقوم بالصلاة على وجه أتم وغير ذلك. وجاء أيضا صلاتها جماعة عن علي وعن جابر وعن عبد الله، فكل ذلك يدل على أن صلاتها جماعة أفضل مع الوتر، فإذا صلوها أوتروا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالها في صلاة التراويح في قيامه بأصحابه، فإنه قام بهم أول مرة إلى ثلث الليل، ثم قام بهم اليوم الثاني إلى نصف الليل إلى الساعة 5، واضح؟ ثم قام بهم في المرة الثالثة إلى أن يقولوا خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحر، أخذ من في ليلة 27، واضح؟ فقالوا: لو نفلتنا بقية ليلنا، يعني لو زدت الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. واضح؟ ثم قول المؤلف رحمه الله تعالى أنها أول الليل، لأن هذا هو الذي جمع عمر الصحابة والناس عليه، أنهم كانوا يصلونها أول الليل، ولأن لو تركت إلى آخر الليل لشق على الناس المجيء، ولربما فات عليهم القيام، وتحصيل قيام الناس لرمضان فيه فضل عظيم كما جاء في الحديث المتقدم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن قال قائل فإن عمر إيش قال لما رآهم يصلون؟ قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير. واضح؟ فكيف يجمع بين ذلك؟ نعم، إنما عمر رضي الله تعالى عنه نبه إلى متعلق من متعلقات الصلاة في الليل، وهو من جهة الوقت، يعني أن ما يفوت عليهم من القيام في آخر الليل يعني شيء عظيم، وإن كانوا يحصلون أجرا من جهة أخرى. فعمر أراد أن ينبه إلى تعظيم أيضا صلاة آخر الليل. ولذلك ستجد الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون: الذي له تهجد في آخر الليل لا يتركه حتى وإن صلى مع الناس التراويح. طيب، فما الذي ينبغي للإنسان في صلاة التراويح؟ أن يصليها مع الناس أو أن ينفرد بها؟ أو أن ينفرد بها. طبعا المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن صلاتها أن الصلاة أو أن يصليها مع الناس، أن يصليها مع الناس، لما في ذلك من فضائل كثيرة، ويكفي من ذلك من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. واضح؟ ومحل الكلام هنا يعني حتى يفهم الموضوع ليس في أحد الناس، وإنما الكلام إذا وجد شخص يحسن قراءة القرآن ولا يكسل عنها ولا تتوقف صلاة الناس عليه، فهل الأولى له أن يصلي مع الناس أو أن يصلي وحده؟ أما إذا كان في أحد واحدة من هذه الخصال فلا شك أن صلاته مع الناس أولى. إذا كان هو الذي يصلي بالناس ولو تركهم لتفرقوا أو لم يصلوا، فإنما يترتب على الخير من الخير في صلاته بالناس أعظم مما يكون من انفراده وصلاته في بيته. وكذلك لو كان الإنسان يكسل فإن صلاته مع الجماعة أتم، أو كان غير قارئ فإن تحصيل القراءة الصلاة بقراءة تامة يسمع فيها كلام الله من أوله إلى خاتمته أتم من أن يصلي بما يحفظه أو بما قد يقيم بعض الآيات ويخرم بعضها فيكون قد فات عليه الأجر. فإذا كان الشخص مجتمعة فيه هذه الصفات فما الأفضل له؟ نقول كذلك عند الحنابلة الأفضل أن يصلي مع الجماعة. فإن كان فما القول أن عمر لم يصلي؟ نقول عمر قد يكون إما لمن شغل به من أمور الخلافة واحتاج إليه، لأنه أقامها للناس وما كان ليقيم لهم شيئا مفضولا، ولأجل ذلك قام علي وقام جابر وقام عبد الله معهم في هذه الصلاة، وأقاموها مع الجماعة ولو أن شخصا قامها وحده نعم نقول خلاف مشهور المذهبي، لكن له مندوحة في هذا وله مأخذ صحيح، لأن هذا قول عند المالكية مثلا، يقولون القارئ إذا ينفرد بها كما فعل عمر أو غيره، فله في هذا مأخذ صحيح. إذن متى يمكن أن نقول أنه أن الانفراد أولى؟ متى يمكن أن نقول أن الانفراد أولى؟ على مذهب الحنابلة لا يمكن أن يقال ذلك إلا أن يكون الناس يخلوا بصلاة التراويح، إما من جهة الإسراع أو مثلا أن يكون فيها شيء من مثلا القراءة بالألحان وما فيها من يعني نحو ذلك. إذا ترتب عليه يعني مفسدة ظاهرة أو نقص وخلل فيها فقد يمكن أو فيمكن أن يقال أو يمكن ليس ليس قطعا، وإنما هو إيش له وجه وجيه، خاصة إذا كان ذلك مما ينقص ولا يزيد. يعني بعض الصلوات بتكلف القراء ونحوها قد تفسد على الإنسان قلبه وخشوعه ونظره، فيكون ما فيها من النقص أكثر مما يكون فيها من التمام. فقد يقال في مثل هذه الحال أن وهو أيضا قارئ ولا يعجز ولا يكسل ويصليها على تمام وكمال، فقد يقال في ذلك هو أنه يصلي وحده. وإلا من حيث الأصل فالصلاة مع الجماعة أتم، وله أن يصلي وحده على ما سيأتي معنا لاحقا. فقوله بعد العشاء فإنها لا تصلى قبل ذلك، وكلام أهل العلم في جمهور أهل العلم أو عامة أهل العلم شديد في أنها تقام قبل صلاة العشاء. فإذن يقتصر أو هي مخصوصة بكونها بعد صلاة العشاء، وإن كان عموم قيام الليل الأمر فيه أوسع. نعم. قال والأفضل وسنتها، يعني بعد سنتها، بعد سنتها، لأن السنة الأولى ألا يفرق بينها وبين الفريضة أو يفصل بينها بفاصل كثير، لأنها مرتبطة بها، لكن لا يعني ذلك الوصل بينهما على ما سيأتي من أنه لا بد أن يفصل بكلام أو خروج من محله أو من مكانه أو نحو ذلك. نعم. ثم قال في رمضان لما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلىها ليالية فصلوها معه، فإذن السنة ثابتة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، وإنما منعه أن خشية أن تفرض عليهم. نعم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بقي شيء ولا؟ نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله ويوتر المتهجد أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه.
نعم. قال ويوتر المتهجد، المتهجد المقصود به المتهجد مثل ما قلنا الهجود هو النوم، والمقصود بذلك المعنى هنا ضده، يعني من ترك الهجود وترك النوم، ولذلك يقال التهجد هو الذي قام بعد نوم، هو الذي كان بعد نوم. ومثل قول الله جل وعلا إن ناشئة الليل، فإن ناشئة الليل قالوا هي الصلاة بعد رقدة، الصلاة بعد رقدة. فيقول المؤلف رحمه الله لما كان المصلي يصلي مع الناس أول الليل فلئلا يفوته ما يكون من فضل صلاة آخر الليل لكونها فيها التنزل الإلهي وفيها ما فيها من الفضل، ولخصوص فضل رمضان فينبغي له أن يكون أكثر اجتهادا وأتم صلاة. فكيف بشخص يصلي في غير رمضان في آخر الليل ويصلي في رمضان في أول الليل؟ فلكي يجمع بين الحسنين فإنه يصلي مع الناس أول الليل لما يحصل له من صلاة مع الجماعة وبركة الدعاء معهم وما في ذلك أيضا من إقامة سنة الخلفاء الراشدين، فإنه يعمد إلى آخر الليل الذي كان له فيه حزب وكان له فيه وقت وكان له مع الله خلوة يصلي فيها، فإنه يقوم بها ولا يتركها ويؤديها ويفعلها، ويدخل في ذلك في قول عمر والتي ينامون عنها خير، فجمع بين ما اجتمع له الناس في أول الليل وعدم النوم عنها في آخر الليل مع هذا الفضل وهذه الخلوة وما فيها من الدرجة وإجابة الدعاء وعظيم المنزلة. ولذلك قال له صلاة بعد أن ينام بعده أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولا يضر في ذلك أن زاد على عشر أو زاد على عشرين أو أكثر من ذلك، فإن هذا كما قلنا الأمر فيه واسع، وإنما أتم ما في هذا أن يأتي بها على وجه يكون فيها طول للقيام وزيادة في الصلاة وتخشع بين يدي الله قائما قانتا راكعا ساجدا داعيا متذللا، فإن هذا فضل الله الذي يتفضل به على من يشاء من عباده. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر، وإن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته.
وجعل وتره آخر صلاته. هنا كان المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن ينبه، هذا الذي يصلي من آخر الليل ما حاله وقد أوتر مع الإمام أوله؟ فيقول المؤلف رحمه الله أن الأفضل لمن له إيش؟ لمن له صلاة في آخر الليل أن يجعل وتره كذلك بعده في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا كان الأمر كذلك فإن المختار لمن هذه حاله ما ذكره المؤلف في آخر ما قرأناه، قال: وإن شفعه بركعة، يعني أنه إذا صلى مع الإمام أول الليل فأوتر الإمام فإنه لا ينصرف قبل ذلك لئلا يكون قد انصرف قبل انصراف الإمام فيفوته أجر قيام الليل مع الإمام، واضح؟ وكذلك لا يوتر مع الإمام فيفوته الوتر في آخر الليل. فلذلك يقول الفقهاء أو الحنابلة من أنه يصلي مع الإمام ويوتر معه إذا أوتر، لكن إذا سلم الإمام قام فشفع بركعة، قام فشفع بركعة، فإذا شفعها بركعة صارت له شفعا ولم يكن قد أوتر، وتحقق له المقصود وهو أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف. ولذلك قال: ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز هذا، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه، وجعل وتره آخر صلاته. نعم. ثم حالة أخرى وهو قال: فإن أوتر معه مع الإمام أو أوتر منفردا، يعني إما أوتر مع الإمام أو أنه شفع مع الإمام ثم إنه خاف ما يقوم فصلى الوتر قبل أن ينام في بيته، واضح؟ ثم لما قام ماذا يفعل؟ يقول: صلى ولم يوتر، يعني يصلي اثنتين اثنتين. وهذا وإن كان هو خلاف الأولى لكنه آت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتر صلى ركعتين بعد الوتر، فدل على أن لمن أوتر في أول الليل أن يصلي بعد ذلك شفعا، يعني ركعتين ركعتين دون ما وتر، لئلا يكون له وتران في ليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، واضح؟ والحالة الثالثة حال كأن الشارح لم يختارها، هذا قال: لم ينقض وتره، هو يشير إلى أيضا صفة ثالثة عند بعض أهل العلم وهو أن ينقض الوتر. ما صفة نقض الوتر؟ يعني الذي صلى مع الإمام أول الليل ركعة إذا قام آخر الليل يصلي ركعة، أول ما يقوم يصلي ركعة، فهذه الركعة تكون شفعا للركعة التي أوترها مع الإمام، ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم في بعد ذلك يصلي الوتر. فهذه كأن المؤلفة والشارح لم يختارها، وهذا وإن كانت إحدى الروايتين عن أحمد لكنهم لا يختارونها، لكن لو فعل ذلك فإنه له مندوحة أو له قول وجيه، لأنه جاء عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ما يسمى بنقض الوتر، جاء عن عمر وعن ابن عمر وجاء عن أبي هريرة وغيره، الستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس أيضا، واضح؟ فعلى كل حال إذا ذكر صفتين اختارهما وأشار إلى ثالثة كأنه لم يحبذها أو لم يخترها ولها اعتبارها أو لها يعني وجهها، وإن كانت وهي رواية في المذهب لكنها خلاف المستقر عند الحنابلة وكأنهم يعني لا يرغبون فيها أو يفضلونها لما ذكرنا. ولعلك تلحظ أنه قال لم ينقض وتره فقط، ولم يقل يكره أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنه جاء عن الصحابة، والحنابلة لا يعمدون إلى مخالفة ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ويكره التنفل بينها أي بين التراويح. روى الأثرم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال: ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا.
نعم. قال: ويكره التنفل بينها، يعني بين صلوات التراويح، ما دامت صلاة التراويح قائمة، فإذا وقف الإمام إما لاستراحة أو نحو ذلك فإنه لا يصلى بين هذا، لأن هذا نوع من الاختلاف على الإمام. ولذلك جاء عن أبي الدرداء أنه قال: أتصلي وإمامك بين يديك؟ والإنسان لا يعجل، فإنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن ما محل هذا الكلام عند أهل العلم المشهور من المذهب؟ أنه ما لم يخرج الإمام، كما لو كانوا يصلون أول الليل وآخرة أو أول الليل وأوسطه، فإذا انصرف الإمام من الصلاة، واضح، فإنه لا يدخل في ذلك ما لو أراد الإنسان أن يصلي بين صلاتهم أول الليل وصلاتهم آخره. ولذلك قالوا، أو أشار بعضهم قالوا ما لم يطل الفصل، وفي الأثر هنا قال ما دام الإمام بين يديه، فدل على أنه لو لم يكن الإمام بين يديك فإنه لا غضاضة في ذلك. وهذا هو الذي اختاره مفتي الديار السعودية شيخ مشايخنا الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، كما شاهد ذلك ابن قاسم في حاشيته. واضح؟ فلا غضاضة لو صلى الإنسان حال انصراف الإمام، أو إذا كانوا يقسمون صلاتهم أول الليل وآخره. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها، أي بعد التراويح والوتر، في جماعة، لقول أنس: لا ترجعون إلا لخير ترجونه.
نعم. ومثل ذلك قال هنا التعقيب، هذه صفة الصلاة، يعني أن بعد أن يختم الإمام صلاته أن يريد أناس أن يتكثروا من الصلاة ويزدادوا فيصلون جماعة، فهذا يسمى تعقيب، لأنهم صلوا عقيب صلاة أو عقيب انتهاء صلاة الإمام. فيقول المؤلف رحمه الله أو الحنابلة يقولون من أن هذا غير مكروه. لماذا؟ لأنها أول شيء من جهة المعنى أنه ليس فيها مخالفة للإمام، اختلاف عليه، لأن الإمام انصرف وانتهت صلاته، وهو وقت للصلاة، فيكون جماعة ويكون فرادى. ولما جاء أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه لقوله: لا ترجعون إلا لخير ترجونه، يعني هي صلاة ليل وخير وليس فيه مخالفة، فلم يكن في ذلك غضاضة ولا حرج، واضح؟ واضح؟ نعم. فإذا كان لا يكره أن يصلوا جماعة فمن باب أولى ألا يكره لو صلى شخص وحده، لأن هذا هو الأصل في صلاة الليل أن يصلي وحده، ولأنها وقت له، ومأمور العبد في مثل هذه الأوقات أن يتزود من الخير ويتكثر من الطاعات في هذه الليالي الفاضلة والأوقات الكريمة. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وكذا لا يكره الطواف بين التراويح.
نعم، لا يكره الطواف بين التراويح لما ذكرنا أنه جاء عن الصحابة وجاء عن السلف فعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه
الله: وليس فيه اختلاف على الإمام، بخلاف لو صلى والإمام حاضر. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك، ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها.
نعم، قال ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح. لما كان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نعم، ولما كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه بالقرآن حتى يتمونه، فأخذ من هذا أهل العلم وأن رمضان شهر القرآن أن يقرأ في صلاة التراويح يختم ليحصل للناس سماع القرآن كله من أوله إلى خاتمته، ويتأتى لهم هذا الفضل وهذه المزية وهذا الخير. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن قراءة القرآن وختمه في صلاة التراويح سنة باتفاق المسلمين، سنة باتفاق المسلمين. فلما كان الأمر كذلك فإنه كان مما يستحب أن يتلى عليهم كتاب الله كاملا حتى يسمعوه في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم، ولا يزاد على ذلك، لأن هذه صلاة التراويح طلب فيها التخفيف على الناس، وفيهم الضعيف وفيهم المحتاج للنوم وفيهم صاحب من يسعى في رزقه في أول صباحه فيحتاج إلى أن يستريح بقية ليله. وأيضا يؤخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لو نفلتنا بقية ليلنا، فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولمن أراد الزيادة والاستزادة وقت متسع في أن يصلي وحده وأن تكون له خلوة بربه، فلا يفوت بذلك شيء. فلا يشق على الناس لئلا يتركوا الصلاة فيفوت عليهم فضلها وقيام رمضان وأيضا القيام مع الإمام حتى ينصرف، واضح؟ إلا أن يؤثروا زيادة، فإذا آثروا الزيادة واحتملوها إما لكونهم جماعة محدودة، نعم، فتعاقدوا اجتمعوا على ذلك فلا بأس، ولو صلوا بثلاث أو أربع أو خمس أو ست ختمات، أو علم أن الناس يقصدون مثل هذه المحال لزيادة الصلاة والتكثر فيها كما في الحرمين الشريفين وغيرهما أو ونحوهما، فلا بأس بذلك. ولهذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب كانوا يصلون بختمتين، ختمة من أول الشهر إلى آخره وختمة يخصون فيها العشر الأخيرة في آخر الليل، فيصلون في كل ليلة في آخر الليل بثلاثة أجزاء حتى يختموا وزيادة حتى يختموا في ليلة 29، واضح؟ ثم آل الناس إلى ما آلوا إليه من أن يختموا ختمة في ذلك كما ذكرنا وهي قدر كافي. لكن هنا قال المؤلف رحمه الله ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها، فضل الختمة وسماع القرآن والدعاء وإجابته عند الختمة والتعرض أو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مدارسة وسماع القرآن في شهر رمضان كله، هذه من الفضل بمكان، فلا ينبغي للناس أن ينقصوا عنها. والعجيب أن الناس لم يزالوا في زيادة حتى نعم الناس وأنسوا بأنواع من النعم فأهملوا وضيعوا. يعني عندنا في هذه الأوقات أوسع ما يكون الوقت على الناس في رمضان، فإن الأعمال والأرزاق تحجم بما يتناسب مع حال الناس في رمضان من الصلاة في الليل والسهر ونحو ذلك، فلا يكلفون إلا ما يطيقون، ومع ذلك لا يزال الناس في تضييع وزهد وتقلل من هذه العبادة. ولقد سمعت الحقيقة أنهم كانوا على ما هم فيه من شغل وما هم فيه من كلفة في المعيشة وقلة في الحال يحتاجوا إلى أن يقوموا من أول النهار فيعملوا في مزارعهم أو في أسواقهم، لقد كانوا يختمون بثلاث ختمات. وحدثني بعضهم في بعض قرى نجد من جهة السير يقول كنا نختم بأربع، وربما ولست بمتأكد أما حدثني من ختم بست في رمضان. يعني إذا قلنا أربع ختمات فمعنى ذلك أنهم يختمون كل سبع ليال، سبع ليال، يعني في كل ليلة يقرأ قرابة خمسة أجزاء. ألا إن الناس قد يعني آل بهم الأمر إلى تقصير كثير حتى صاروا يحسبوا بالدقيقة والدقيقتين، وكأنهم يحصون شيئا يخافون أن يفوت عليهم، وما علموا أنهم في بيت الله وأنهم في تعرض لرحمات الله ومزيد فضله وإنعامه على عباده. وكنا نعرف أنه لا يوجد مسجد من المساجد إلا ويختم فيه ختمة، حتى آل الأمر إلى بعض من لعب بهم الشيطان وألحق بهم الأهواء الذين يحبون أن يجتمع الناس إليهم فيقال هذا يجتمع إليه الناس وهذا يكثر عنده المصلون، نعم، فما زالوا يقللوا حتى يجلبوا الناس ففوتوا السنة وحملوا الناس على الضعف وأظهروا من النقص ما أظهروا. وقد رأيتم أنه في هذا الوقت لا تكاد يختم في رمضان في مسجد إلا مساجد قليلة تعد على اليد الواحدة في كل حي، أو ربما يأتي الحي الكامل ليس فيه مسجد يختم القرآن. تحسبون ذلك يذهب؟ فمن كان له شهوة أو هوى أو حمل الناس على شيء في نفسه حتى أفسد هذا الأمر وكسر هذا الباب وضيع ما توارثه المسلمون جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر إلا وعليه تبعة ذلك الأمر. ولم يكن الناس ليحتاجوا إلى ذلك من قلة ذات اليد فيحتاجوا إلى وقت ليعملوا ويخدموا، ولم يكن الناس في خوف فيخاف أن يرجعوا إلى بيوتاتهم فيتعرض لهم في الطريق أو يؤخذ أهلهم في أثناء غيابهم أو غير ذلك، فإنما هو خير كثير وأمن وأمان، وإنما هي الأهواء والرغبات، ووافق ذلك ضعفا في نفوس أناس فاجتمع البلاء بعضه إلى بعض فرأينا النقص الكثير والبلاء العريض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الوصية للناس أجمع ولأئمة المساجد على وجه الخصوص ولمن ولي الأمر في هذا أن يتواصوا على إقامة هذا الأمر على وجهه، وأن لا ينقصوا كما ذكر الفقهاء عن ختمة، فإن الإنسان ما يدري أي شيء أنفع له بين يدي الله جل وعلا، وإن أوقاتا تذهب وإن أياما تمضي وليس للإنسان منها إلا التبعة، وليس عليه فيها أو لا يلقى بين يدي الله جل وعلا منها إلا الحسرة، غفلات وضياع وتضييع ومعاصي وسيئات، وإنما هي أوقات قليلات يبقاها في المسجد يسمع كلام الله جل وعلا يرقق القلوب وتصلح النفوس ويخشع العبد ويذهب بعض فسادها. أحوج ما يكون العبد إلى أن ينكسر بين يدي الله ويتذلل لمولاه ويدعو الله جل وعلا بحوائجه الدينية والدنيوية، فلا يفوت هذا الفضل ولا يتقاصر الناس عن هذا الأمر ويتداعوا إلى الخير ويحملوا عليه، ويجب علينا أن ندعو الناس إلى ذلك ما قدرنا، والله ولي التوفيق والله المستعان. وهنا ذكر الفقهاء عند هذا الموضع مسائل كثيرة تتعلق بالقرآن، قد ذكرنا جملة منها أو أشرنا إلى شيء من ذلك، أهمها ونعيد أن يكون قراءة كتاب الله جل وعلا على مقصد واضح، وهو أن تقام حروفه وحدوده دون ما تكلف ودون ما ترنم وتطريب، وإنما هو قراءة التخشع والتحزين كما جاء ذلك عن أهل العلم وعن أهل الفضل وعن الصحابة فمن بعدهم، وكما جاء عن أبي بكر إذا قرأ لم يسمع الناس من البكاء، وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يطلب بذلك ما هو حاصل في كثير من الأوقات، هو التنغيم والتطريب والتلذذ بالرفع والخفض وبالمد والقصر وما يتبع ذلك من جمال الأصوات وغيرها. ولقد جاء في بعض الآثار أنه يأتي على الناس زمان يقدم أحدهم ليس بأفقههم، إنما يقدمونه ليغنيهم غناء، إنما يقدمونه ليغنيهم غناء، وهذا حاصل في حال ليست بالقليلة. إذا خرج الناس من المسجد يقول رأيت كيف مد، ثم لم يزالوا يسترجعوها، لا يسترجعوها ليتأملوا في الآية ولا ليتدبروا في كلام الله جل وعلا، وإنما هو تطرب نفوسهم لهذه القراءة الترتيلات وغيرها. ولذلك ترون أحوالا كثيرة في هذا. وقد ذكر بعض العلم أن هذا مسلك من مسالك بعض الجهال، خاصة من بعض العجم الذين أخذوا القرآن على غير وجهه، وكلام أهل العلم في هذا شديد. لذلك المشهور من المذهب عند الحنابلة أن القراءة بالألحان مكروهة كراهة شديدة، وإذا صار فيها تمطيط يخل باللفظ فإنه يصل إلى الحرمة والمنع والإثم. والله يتولانا وإياكم برحمته. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض، وهي 10 ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعة. متفق عليه.
نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله: ثم السنن الرواتب. قال: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الرواتب. فهو لما أنهى الكلام على الوتر وقيام الليل وما يتعلق بخصوص التراويح أو قيام الليل في شهر رمضان، انتقل بعد ذلك إلى السنن الرواتب. والسنن مطلق المستحبات من الصلوات، لكن الرواتب هذا قيد لها، والمقصود بذلك هي السنن المرتبة مع الفرائض، السنن المرتبة مع الفرائض قبلها أو بعدها على نحو ما جاءت به السنة ودلت عليه الأحاديث. واضح؟ ولذلك قال التي تفعل مع الفرائض، وهذا إن يكون في الصلاة بظهور. وربما ذكر بعض أهل العلم أيضا أن الصيام له سنة راتبة قبلية وبعدية، فذكروا أن صيام شهر شعبان سنة قبلية، وصيام 6 من شوال سنة بعدية. واضح؟ فعلى كل حال، إذن السنن الرواتب هنا هي السنن التي رتبت مع الصلوات المفروضات 5 قبلها أو بعدها. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في عدها وذكرها، قال: وهي 10 ركعات. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة على ما جاء في حديث ابن عمر، وإن كان في رواية عائشة أنها 12 ركعة أو 12 ركعة. واضح؟ والمحل الكلام فيها هل قبل الظهر 4 أو 2، فمن قال من أنها 2 قال بأنها 10، ومن قال بأنها 12 ركعة نعم عد 4 قبل الظهر، وهذا جاء في حديث عائشة وعلى كل حال هنا قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فهذا لا يختلف فيه أنها سنن رواتب ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زدنا بعد ذلك اثنتين قبل الظهر فتكون أتم 12 ركعة، وهذا أكثر ما آل إليه يعني الفتية والرواية الثانية عند الحنابلة ونقل عن جماعة من أهل العلم والتحقيق. واضح الأمر في ذلك يسير، وقد تكون أيضا جاءت على الأمرين جميعا مرة ومرة كما ذكر أهل العلم في الجمع والتوفيق بين الحديثين. نعم، والمحافظة عليهما من أهم ما ينبغي للمرء. ولذلك لما روت أم سلمة عند مسلم في صحيحه هذا الحديث قالت ما تركتها منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي عنها وهو عنبسة بن أبي سفيان فما تركتها منذ سمعته من أم سلمة، يقول الراوي عنه وهو النعمان بن سالم ما تركتها منذ سمعته من عنبسة، يقول عمرو بن أوس ثم النعمان بن سالم، يقول عمرو بن أوس ما تركتها منذ سمعتها من عنبسة، ثم يقول النعمان بن سالم ما تركتها منذ سمعته من عمرو بن أوس. فهذا يدل على كثرة ثباتهم على السنن واهتمامهم بها، كيف وهي السنن الرواتب التي ليس بعد الفرائض شيء آكد منها، ليس بعد الفرائض شيء آكد منها. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله وهما أي ركعتا الفجر آكدها أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه.
نعم، فآكدها ركعتي الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر محافظة لها، وجاء في الحديث الآخر خير من الدنيا وما فيها، فكان ذلك دال على، وجاء فيها غيره، فكان ذلك دال على أنها آكد الرواتب وأعظمها. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حضرا وسفرا، فلا يتركها في الحالين جميعا، فلا يتركها في الحالين جميعا. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله فيخير فيما عداهما وعدا وتر سفرا.
نعم، فالسنن الرواتب أما في الحضر وحال الإقامة فهما مما يتأكد القيام بهما وفعلهما والمحافظة عليهما، فهما من مكملات الفرائض ومما يطلب بهما ما يكون في الفريضة من نقص فيكمل، وما فيهما من فوات فيتمم. فلأجل ذلك ينبغي للإنسان أن لا يتركهما. أما في حال السفر فعند الحنابلة أن المكلف على التخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتركهما سفرا. من أين يؤخذ ذلك؟ من حديث ركعتي الفجر، فلما كان يحافظ عليها دل على أن ما سواهما ما كان يفعلهما. فالحنابلة يقولون فتركت تخفيفا، فمن تركها فلا بأس ومن فعلها فلا بأس، وإن كان ما عليه الفتية وهو قول ابن تيمية وما جاء عن ابن عمر لو كنت مسبحا لا أتمم، فيجعلون من قصر الأولى له ألا يأتي بها، لأن إتمام الصلاة أكمل، ومع ذلك ترك في السفر تخفيفا على المكلف، فمن باب أولى ألا يفعل السنة لما قصرت الفريضة وخفف في الأمر الواجب. واضح؟ لكن من صلى مع إمام مقيم فهو لم يقصر. نعم، فهل في هذه الحالة يصلي هذه السنن أو لا؟ إذا قلنا أن ترك السنن الرواتب لأجل القصر أنه لو كان مسبحا لا أتم، لو كان متنفلا لا أتم، فيقولون في هذه الحالة أنه أتم، والسنة زيادة في الخير وتعظيم للأجر، فلا غضاضة في ذلك، أو فيكون هذا قريبا أو هذا أقرب. لكن يمكن أن يقال أن صلاة المغرب ما كانت تقصر، ومع ذلك ما ذكر أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنتها، فيدل ذلك على تخفيف. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه حتى سنة المغرب، لأن المغرب ستجمع إلى العشاء، فلا يكون فيه محل لإتيان بها، فلا يبعد والله تعالى أعلم أنه إذا صلى الإنسان خلف مقيم أن يفعلها إن سهل عليه ذلك، كأن يكون يعني ليس في عرض الطريق، أو لا يحتاج أن يجمع إليها التي بعدها أو نحو ذلك. وهذا أخص ما يكون، كما لو كان الإنسان في مكة أو في المدينة وهو بعيد عن أن يسير فيحتاج إلى التخفيف، وهو في محل التكثر من الخير وزيادة التنفل، فلو استزاد بذلك من النوافل لكان قريبا، إلا أن ينشغل بالطواف، فإن انشغاله بالطواف آكد وأخص، وهو مخفف عنه السنة الراتبة، لا ليس هذا ببعيد. وقد سئل عن ذلك شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لمن أتم وهو مسافر هل يتنفل، فكأنه يعني مال إلى ذلك. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الأيمن، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية.
نعم. إذن يقول ويسن تخفيفهما، الضمير هنا راجع إلى ركعتي الفجر، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف، وهذا أصل في الشرع، فإن الإنسان لما كان يسبق ذلك قيام الليل وهو صلاة طويلة، ويعقب ذلك صلاة الفجر وهي صلاة طويلة، كان حال المتنفل بينهما محل تخفيف وتيسير، فلأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما. ومثل ذلك في الحج، فإنه لما كان بعرفة يطيل القيام والدعاء والاجتهاد في العبادة، وفي يوم العيد يحتاج إلى أعمال كثيرة، فإنه كان في مزدلفة محل للهدوء والركون والطمأنينة والنوم والاستراحة، فكان ذلك محلا للتخفيف، فهكذا في كثير من أمور الشر، فلم يكن شيء أعظم من هذه الشريعة في اتساقها وتوازنها، وعدم التكليف على المرء ما لا يطيق، أو تحميله ما يشق عليه، فإنما هو يعني تنزيل من حكيم خبير أتقن كل شيء وأحكم الأحكام على ما يليق بحال العبد دون ما مشقة ودون ما تعب أو ما لا يطيق. نعم. قال بعد ذلك واضطجاع بعدها على الأيمن. الاضطجاع بعد سنة الفجر هذا في المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه سنة، لأنه جاء في حديث عائشة وهو أشهر من ذكر ذلك، وأيضا جاءت في حديث أبي هريرة. نعم. وإن جاء عن ابن عمر أنه حصب النائمة فقالوا من أنها أنكرة، لكن السنة ثابتة عن ذلك، وظاهر هذا في كلامهم أنها على الإطلاق، سواء صلىها في بيته أو صلىها في المسجد، وإن كان بعضهم يقول أن محل ذلك فيقيده بحال أن يصليها في بيته، وحملوا حصب أو أن ابن عمر كان يحصب المضطجع لمن كان يفعل ذلك في المسجد، وإن كان ظاهر كلامهم الإطلاق الاستحباب والسنية في الحالين جميعا لمجيء النص بذلك دون ما قيد. نعم، وهذه من المسائل التي كثر فيها الكلام، تعرفون أن بعض أهل العلم يشدد في هذا الاضطجاع حتى يجعله من أعظم الأمور كالظاهرية، وبعضهم أيضا بضد ذلك حتى يلحق الإثم والتأثيم لمن فعله، فالأمر بين ذلك وسط، ولأجل ذلك جاء عند أهل العلم استحباب ذلك. بعضهم يقول أنه لمن يحتاج إليه كمن لا كان له قيام طويل أو نحو ذلك، والحنابلة على ظاهر النص وإطلاق الحديث. نعم، قال: ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. هذا هو السنة الثابتة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره. نعم، فيحسن بالمرء في سنة الفجر أن يقرأ بذلك، أن يقرأ بذلك. وجاء أيضا بأن يقرأ من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وآمنا بالله وبالرسول، آمنا بالله وما أنزل إلى آخر الآية، وأيضا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فهذا أيضا جاء. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاته جزءا أو بعض سورة إلا في هذا الموضع في ركعتي الفجر في بعض أحواله، في بعض أحواله، لأن الأكثر كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولأجل ذلك مر بنا فيما مضى أنه نقل عن ابن تيمية أن مداومة القراءة من أثناء السور وعدم القراءة بالسور والمفصل خلاف السنة ووقوع في الكراهة، وهو ما يلجأ إليه كثير من الناس، وهذا عجيب، يعني ترك السنة لهذا الحد شيء عجيب. وأعجب من ذلك أنه إذا صلى لوحده الأكثر أنه يختار لنفسه قصار السور وما يخلص به من النفل، ولربما لو صلى وحده في فرض لفعل مثل ذلك، كما نرى كثير من الناس إذا صلى وحده يسرع بصلاته، لكن إذا صلى بالناس اختار الآية، وكأن ذلك يدل على أنه ربما فات على لعب الشيطان بالإنسان، ما نقول نراء، لكن ربما استزله الشيطان وفوت عليه الهدى وعرضه لما قد يكون فيه زلة قدمه وانحراف نيته. فلذلك ينبغي لنا أن نحرص على هذا وأن نذكر بها من حولنا، خاصة ممن يلون الصلاة بالناس ويتقدمونهم، سواء كانوا أئمة راتبين أو كانوا يلون ذلك كثيرا، والله يتولانا برحمته. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويلي ركعتي الفجر ركعة المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص.
نعم، ذكروا أن ركعتي المغرب أو السنة الراتبة البعدية للمغرب تلي الفجر في الفضل والمنزلة. نعم، ويعني ربما ذكروا في ذلك بعض الأثر، لكن يعني أكثر ما فيها يمكن ما جاء في أنه يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون والإخلاص، وهذا أيضا عند أهل السنن عند الترمذي وغيره، فألحقوها أو جعلوها بعدها في المنزلة، جعلوها بعدها في المنزلة والفضل، وبعد ذلك تكون السنن الرواتب في منزلة واحدة، في منزلة واحدة. ويحتمل هذا، يحتمل، على كل حال الحديث بعضهم حسنه أو صححه، فلو قرأ بقول يا أيها الكافرون والإخلاص فإن ذلك مستحب، سواء قلنا بأن الحديث وصل إلى درجة الاعتباد أو حتى الاعتضاد باعتبار أنه يعني جاء في خصوص هذين السورتين وفي الطواف وفي سنة الفجر ما قد يؤخذ منه أيضا استحبابهما في ركعتي المغرب. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي، وقال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. رواه الترمذي.
قبل أن نأتي إلى هالمسألة، في مسألة نسيناها وهي من الأهمية بمكان، ما أدري تريدون نتحدث عنها أو لا، وهي دعاء ختم القرآن لمن صلى أو لمن ختم في صلاة التراويح. أنا نتكلم عنها ولا ما يحتاج؟ راح مكانها، ها؟ يحتاج؟ طيب. ذكر فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى أنه إذا صلى فختم القرآن في صلاة التراويح أنه يرفع يديه قبل الركوع ويدعو، وقالوا أن المستحب في ذلك أن تكون في صلاة التراويح حتى يكون له دعاءان: دعاء في صلاة التراويح عقيب الختمة، ودعاء في صلاة الوتر. فهل دعاء الختم في هذا له أصل؟ أحمد رحمه الله تعالى يقول: أدركت أهل مكة وأبناء عيينة يفعلون ذلك، وجاء عن أهل البصرة أنهم يفعلون. أحمد رحمه الله تعالى على ما اعتمد في دعاء ختم القرآن؟ لا، ما اعتمد على عمل أهل مكة، ليس هذا دليلا في الأصل عنده، إنما هو ذكر ذلك في الإشارة إلى أن هذا عمل مستقر. أما ما حكم ذلك أو ما أصله، لا شك أن القول بأن هذا مشروع أو له وجه ليس كما ينتشر عند بعض المتأخرين أن هذا بدعة أو لا وجه له أو ضلالة أو ينبغي أن يترك أو غير ذلك، هذا كله إيش؟ لا وجه له البتة. كونه الأولى والأفضل أولى، هذا محتمل بين الفقهاء، وأحمد اختار رحمه الله تعالى أن الأفضل فعل ذلك، ووجه ذلك واضح جلي، أصله صحيح ثابت في الأحاديث الصحيحة، ولكن كما قلنا لكم كثيرا من أن الاستدلال عند أهل العلم ليس إيش؟ اعتبار بالظاهر أو إيش؟ مماثلة ومشاكلة باللفظ أو بالنظر أو نحو ذلك، وإنما هو إيش؟ اعتبار بما دل عليه النص من وجه ظاهر أو من وجه خفي لكنه ثابت. وبيان ذلك أن الدعاء الختمة هو دعاء في أثناء قراءة القرآن، أليس كذلك؟ في الصلاة، هذا صورة هذا الدعاء، هو دعاء إيش؟ في أثناء قراءة القرآن في أثناء القيام في الصلاة، واضح؟ وهذا القدر ثابت في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ما مر بآية سؤال إلا سأل، ولا بآية استعاذة إلا استعاذ، أليس كذلك؟ وهذا ألا يصدق عليه أنه دعاء في أثناء قراءة القرآن في الصلاة؟ بل وعند أهل العلم أنه يكون في الفريضة كما يكون في النافلة، أليس كذلك؟ فلم يكن في مثل هذا إيش؟ مأخذ بعيد ولا تكلف في الاستدلال ولا اعتبار برأي أو نظر مجرد، وإنما هو إيش؟ محض الدليل أو ثبوت في الدليل الظاهر. فأحمد رحمه الله حينما قال أدركت أهل مكة، ويزيد أن هذا كما أنه له مأخذ في النص فإنه فعل مستقر قد أخذ به أهل الفضل الذين استقروا في مكة وهم أحرص الناس على السنة، ومنهم ابن عيينة، واضح؟ فلأجل ذلك ما يشغب في مثل هذه المسألة. غاية ما في ذلك أنه ترفع فيه الأيدي، فرفع الأيدي قدر مأخوذ أنه عند الدعاء يمكن رفع الأيدي كما في القنوت، وجاء هذا عن الصحابة. فالأمر في هذا يسير جدا، فالأمر في هذا يسير جدا. أما من جهة الدعاء في حال القراءة في القيام في الصلاة فهذا قدر قد جاء في الأحاديث التي في الصحيحين، وهذا مثله. وإنما لما كان حال الخاتم حال أرجى في الدعاء واستجمع قراءة الآيات كلها فلم يكن في ذلك إشكال في أن يزيد من دعائه بقدر ما مر عليه من الآيات وجاء سرد من هذه السور وما فيها من الفضل وما فيها من آيات الوعيد التي يحسن الدعاء بها. والختمة محل لاستجابة الدعاء فتأكد في ذلك، لأن وهو في الصلاة مشروع من حيث الأصل، فلم يكن في ذلك غضاضة لو زاد أو استرسل في الدعاء. واضح؟ فهذا القدر لا إشكال فيه. أما ما قد يحصل من زيادة خاطئة في بعض أفعال الناس فهذا لا يعود على الأصل بالبطلان أو بالإشكال، اللي كون بعض الناس يطيلون إطالة أداء أو يدخلون فيها ما ليس منها أو نحو ذلك أو يتكلفون، فإنما ينبذ وينفى ما كان فيه من تكلف أو زيادة إطالة أو إدخال شيء في الدعاء ليس منه، لكنه يبقى ذلك على اعتباره. ولو أن شخصا ختم في الوتر فأيضا ذلك مأخذ عند الحنابلة وقال به بعضهم. ولو أن شخصا ختم ولم يدعو لا غضاضة في ذلك، فإن هذا قول عند جمهور الفقهاء، لكن ليس في فعل ذلك ما يستدعي هذا التشغيب أو هذا الاستشكال أو ما هو أكثر من ذلك من ادعاء أنها بدعة وأن الأمر في ذلك عظيم أو غير ذلك مما قد نسمعه، وربما أيضا عرف عن بعض أهل العلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد وكل يفوت عليه وكل قد لا يوفق للصواب في كل المسائل، ونسأل الله أن يهدينا للحق والصواب. هذا يعني إشارة إلى هذه المسألة لأهميتها. بعد ذلك قول المؤلف رحمه الله: ومن فاته شيء منها من الرواتب سن له قضاؤه. فمن فاتته الرواتب سن له قضاؤها، وهذا إيش؟ ثابت في دلالات النصوص كثيرا على وجه الخصوص في الصلاة في سنن الرواتب مع الصلاة وحتى في غيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الفجر قضاها مع سنتها، وذاك الرجل الذي فاتته سنة الفجر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيها من الضحى، والرجل الذي صلاها بعد الفجر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال إني نسيتها، إنها فاتت علي قبل الفجر فصليت السنة بعدها، فأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاته أو قضاؤه لركعتي الظهر بعد العصر كما هو معلوم، كل ذلك يدل على أن السنن الرواتب تقضى. وهذا فيما هو أكثر من ذلك، حتى في صلاة الوتر فإنها تقضى على ما سيأتي بعد هذه المسألة. أيضا من أفطر في صيامه المستحب المعتاد لأي عذر أو فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثه أن يصوم يوما مكانه، كل ذلك يدل على قضاء السنن الرواتب وما اعتاده الإنسان من السنن، وما اعتاده الإنسان من السنن إذا فاتت عليه سن له القضاء. من كان مثلا يعتاد أن يسبح الله 100 مرة ففاتته في هذا اليوم، فالأحسن أن يقضيها من اليوم الثاني، يسبح الله 200 في اليوم الثاني. ومن فاته مثلا أن يقرأ حزبة من القرآن في هذا اليوم يقرأها مع حزبة في اليوم الثاني كاملا، وهكذا ينبغي للإنسان أن يعنى بذلك، فإن هذا هو فعل الصالحين وطريق الفالحين الذين يسابقون إلى الخيرات ويتنافسون فيها ويرفعون أنفسهم عن التغافل والارتكاس والتضييع والفوات. فإن الإنسان لا يزال يقصر في شيء حتى يفوت عليه، ولذلك كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر.
نعم، على كل حال، لأنه قال كالوتر، فأيضا الوتر جاء قضاؤه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقضى الوتر ومتى تقضى؟ نعم، الذي جاء أنه يصليها إذا أصبح أو من الضحى، نعم، وجاءت بذلك السنة، لكن كيف تقضى؟ هل تقضى وترا أو لا؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها تقضى وترا، والصحيح عندهم أيضا أنها مع شفعها، أنها تقضى مع شفعها، لكن في الرواية الثانية عند الحنابلة الذي هو قول ابن تيمية أنها تقضى شفعا، يعني لا تقضى وترا. فإذا كان يصلي 11 ركعة يصلي 12 ركعة، وإذا كان يصلي سبعا صلى 8 ركعات، 4 تسليمات، وهكذا. هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى من الضحى 12 ركعة، إذا فاته من وجع أو نوم صلاه من الضحى 12 ركعة، ولذلك أو وهذا هو الذي اختاره ابن تيمية، وعليه الفتية عند مشايخنا أن الوتر تقضى شفعا لا تقضى كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة، أو نقول أن الفتية على الرواية الثانية عند الحنابلة والتي اختارها ابن تيمية في قضائه على هيئة الشفع دون الوتر. نعم، ولذلك ما جاء عن ابن تيمية أن الوتر لا يقضى يقصد بذلك أنها لا تقضى، يعني وترا، لا يقصد أن صلاة الوتر لا تقضى من النهار. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء.
نعم، إذن هنا قبل أن نأتي إلى هذه المسألة، قوله لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه، إذا كانت عليه فرائض كثيرة فإنه يشق على الإنسان قضاؤها مع فوائتها. لو كان شخص قد فاتته صلاة سنة، كيف تفوت عليه صلاة سنة؟ ها؟ طبعا عند الحنابلة مثل ما قلنا أنهم الذين يرون تكفير تارك الصلاة، ذكرنا لكم ما يتعلق بذلك، أن هذا لا يتصور كثرة، لكنه قد يقع لمن فاتت بظن أنه لا تجب عليه، إما لكونه مريض أو لكونه مشغول أو لكونه حديث عهد بإسلام. نعم، ففي هذه الحال حتى عند الحنابلة وعند الجمهور من باب أولى الذين لا يكفرون تارك الصلاة، فإن عندهم من كان له عذر أو من تركها تهاونا فعليه القضاء، فمن كان عليه قضاء فوائد كثيرة فلا، فيعجز أن يقضي معها الرواتب. ولذلك يقولون يعني لو شخص تاب بعد 60 سنة، فعندهم أنه يقضي صلاة منذ إيش بلغ، منذ وجبت عليه 35 أو 45 أو أكثر بحسب وقت بلوغ، واضح؟ فهذا يستنفذ وقته كله، ولذلك قالوا لا يقف إلا لنوم لا بد له منه، ولطلب معيشة لا ينفك عنها، ولإيش راحة يحتاج إليها، أو طعمة تقوم بها أو يقوى بها جسده، وإلا فكل وقته سوى ذلك صلاة يقضي بها ما فات. فلأجل ذلك قالوا إذا كانت الفوائد كثيرة عند الحنابلة لعذر، معذور بجهل أو معذور بشبهة أو غير ذلك، أو مثل ما ذكرنا، أو عند غير الحنابلة، فإذا كثرت الفوائد فإنه ينبغي له أن يتوجه إلى الفرائض، لأن قد لا يسعفه الوقت للإتيان على الفرائض كلها، وقضاء الفرائض أولى من الإتيان بالنوافل الفائتة. ثم قال: ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، يعني عندنا السنن القبلية والسنن البعدية. ما هو وقت السنن القبلية والسنن البعدية؟ عندنا القبلية في السنن الرواتب 2، أليس كذلك؟ سنة الفجر وسنة الظهر القبلية. فمتى يعتبر وقتها؟ يقولون من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، بمعنى أنه لا ينبغي لك أن تتركها، لأنك إذا تركتها فات عليك الأداء، وحالك بعد الصلاة أنك إنما تقضيها قضاء. واضح؟ وكأن الحنابلة بذلك يشيرون إلى قول من خالفهم من الشافعية وغيرهم، فإن الشافعية يقولون كل وقت الصلاة وقت للسنة الراتبة، فلأجل ذلك يجعلونها بعد الصلاة وقت لها وليس بقضاء. واضح؟ الحنابلة يقولون لا، القبلية قبلية ولا تتأتى إلا بقبل الصلاة، فإذا فعل الصلاة فإن موضعها قد فات، فيكون فعلها إنما هو على سبيل القضاء. واضح؟ والبعدية من بعد الصلاة إلى خروج الوقت، إلى خروج الوقت، فلو فاتته بعد ذلك فإنه يكون فعله لها قضاء، فإن فعله لها يكون قضاء. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: فسنة الفجر وظهر الأولة بعدهما قضاء، يعني إشارة إلى من خالف من الفقهاء في ذلك، فجعل القبلية يستمر وقتها إلى ما بعد الصلاة ما دام أن الوقت لم يخرج. واضح؟ نعم. لكن كيف يفعلها؟ هل يفعلها بعد السنة البعدية ولا قبلها؟ يعني من فاتت سنة الظهر، فهل يصلي سنة الظهر البعدية ثم يصلي القبلية أو يبدأ بالقبلية؟ عند الحنابلة يقولون يبدأ بالقبلية ثم البعدية، وإن كان في بعض الحديث عند ابن خزيمة أنه صلى البعدية ثم قضى الصلاة التي قبلها، لكن ما يعني راجعت ما أخذ الحنابلة من الحديث هذا. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: والسنن غير الرواتب 20، 4 قبل الظهر، و4 بعدها، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء، غير السنن قال جمع يحافظ عليها.
يعني هذه هي سنن عند الفقهاء لا تبلغ مبلغ الرواتب في المحافظة عليها وتعلقها بالصلاة، لكن جاء من الأحاديث في فضلها ما جاء، فيندب للإنسان حتى ولو كان في بعضها مقال أو لم يكن ثبوتها ثبوتا سالما من الإشكال. فالأربع التي قبل العصر جاءت في بعض أحاديث، ورحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، وإن كان قد متقدم أو نقاد الحديث علوه، لكن يقولون عموم النفل مستحب وهذا وقت له، فيعضد بعمومات الأدلة. ومثل ذلك 4 قبل الظهر، فعند الحنابلة أنها بعد يعني دخول الوقت، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنها يعني في منتصف النهار قبل دخول وقت النهي، فجعلوا ذلك يعني مما يستحب. على كل حال 4 بعدها، لأنه جاء في الحديث من صلى بعد الظهر 4 كانت له حجابا عن النار، فأخذوا من ذلك فضلها. وكذلك بعد المغرب 4، وربما قال الموفق 6، لأن الحديث من صلى بعد المغرب 6، فجعلوا ذلك أيضا مما جاء يعني في أو مما يطلب فيه الفضل ويستأنس بما جاء فيه من الأثر، كان عدلنا له بعبادة 12 سنة. أيضا 4 بعد العشاء، في نقلا عن عائشة ما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العشاء 4. على كل حال كما قلنا هي هذه عند أهل السنن، وربما تكلم فيها لكن معضودة بعمومات ما جاء في الأدلة من التكثر من النفل والتزود من العبادة. ثم قالوا: وركعتان بعد الأذان المغرب تباح، فجعلوا ذلك من القدر المباح، وإن كان في القول الآخر عند الحنابلة أنها سنة. وقولهم من أنها مباح لأنه جاء في الحديث صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، فهل هنا على الإباحة أو على السنية لكن عدم التأكيد؟ فمشهور المذهب على أنها مباحة، وإن كان القول الثاني كما نقله صاحب الكشاف أنها تسن في تلك الحال، وهذا ليس ببعيد. نكمل ولا نقف؟ أظن طولنا عليكم اليوم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يعيننا للخير والهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.